سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. وقد بدأنا في اللقاء الماضي ومن رسالة معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعيد ما قرأناه. قال: الرسول بين الدين وأصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، وهذا الأصول هو أصل الأصول، أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله، فمستقل ومستكثر من الباطل. وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية. وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الأدلة العقلية الدل عليها، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي، ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر بل ولا الخلق، وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. ده اللي قلنا عنده؟ وانا هنبدأ من 104. قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات. وهذا فيه رد على أهل البدعة لما قالوا تكرار القصص في القرآن وعدم إكمالها مما يؤخذ أو من المآخذ على كتاب الله عز وجل. طبعا من قال هذا بغض النظر عن الكفر، ولكنه لا يفقه شيئا في لغة العرب ولا في أساليب العرب. فربنا تبارك وتعالى يذكر القصة في موطن يستدل بها على شيء معين، ثم يذكرها بصيغة أخرى بتقديم أو بتأخير أو بألفاظ، كلفظ الحية والثعبان في قصة نبي الله موسى، وكذلك أنها جان ولا مدبرة ولم يعقل. كل هذه لها دلالات معينة ذكرها أهل العلم في كتبهم. قال: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. طبعا هنا ذكر العلم قبل العمل، لأنه يستحيل أن يكون هناك عمل صالح إلا قبله علم. وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري لما بوب وقال: باب العلم قبل العمل. يبقى لكي أعمل صالحا لابد أن أتعلم، وهذا في كل شؤون الحياة. يعني كلما أراد الإنسان أن يصنع شيئا أتى بالعلم وبالدراسة وبالبدئيات إلى غير ذلك، حتى يدخل على الأمر وعنده من المعلومات الكافية التي تكفل له مكسبه أو فوزه أو صلاحه. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. اكتب عندك: ولفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، أي إذا وصف رجل، أي إذا وصف رجل بأنه مسلم فيكون مؤمنا ومحسنا، فيكون مؤمنا ومحسنا. وإذا وصف رجل بأنه مؤمن فيكون مسلم ومحسن. يقول: ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولابد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر. ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. ركزوا يا أخوانا تاني كده في المعلومات دي. يقول: ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، لابد من ذلك من إرادة عبادة الله وحده. أنا وأنا بطلب العلم الشرعي بطلب العلم من أجل عبادة الله عز وجل، ومش كده بس، والعلم أو طلب العلم في حد ذاته هو عبادة، يعني هو عبادة وهو وسيلة لكي أعبد الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام: ومن طلب علما، ركزوا، بلا إرادة، طلب علما بلا إرادة يعني يطلب العلم الشرعي ولم يرد بذلك أن يعبد الله ولم يتقرب إلى الله بهذا العلم، ما طلبوا ليه؟ حظوة وعلو في قلوب الناس. طيب، وإرادة بلا علم، أي أراد أن يعبد الله بغير علم، في كلا الأمرين ضال، وهذا واضح. يقول: ومن طلب هذا، هذا عايد على إيه؟ على الإرادة والعلم اثنين، على الإرادة والعلم، بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال، يعني لم يتبع الرسول في إرادة العلم. طيب، ما قول الرسول في إرادة العلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. هذا هو الاتباع. يبقى أنا بطلب العلم لأتعلم، أبتغي وجه الله. وكما ذكرنا قبل ذلك، طلبت العلم وحركك على الطلب ابتغاء وجه الله وأن تعبد الله على بصيرة، وبعد ذلك نزل عليك الخير من حيث لا تشعر، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن انتبه، ما الذي حملك على الطلب في بداية الأمر؟ هل ابتغاء وجه الله أو غير ذلك؟ هو ده يا أخوانا الفصل في القضية. يبقى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب العلم أن يبتغي به وجه الله عز وجل. يقول: ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. يقول: والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف أن ما أخبر به حق. نعم، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وكذلك القرآن. وطبعا هنا المعلومة اللي دايما ما تفوتناش وبننبه عليها: بغض النظر عن الدليل الذي اشتمل على الخبر، هل هو متواتر أو غير متواتر، ما تنساش المعلومة دي، لأن هذا عند أهل السنة والجماعة ليس هناك فرق، طالما صح الدليل المشتمل على الخبر يلزمنا التصديق. كون أنه متواتر أو غير متواتر هذا ليس له اعتبار عند أهل السنة والجماعة، أما عند أهل البدعة والضلالة أعاذك الله من ذلك، فيأخذون بالمتواتر ويتركون الأحاد في أمور الاعتقاد. يقول: والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول ويعرف أن ما أخبر به حق. إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا، وهذا هو الأصل، وهذا تصديق عام. ركزوا في المعلومة اللي جاية دي حتى لا تشكل عليك. يبقى احنا دلوقتي يا اخوانا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كويس. يبقى الأصل عندنا أن كل ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام سواء في القرآن أو في السنة حق، أخبار أو أحكام. يقول: وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه. يعني إيه؟ الكلام ده ينطبق أصالة في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. فبدأ الناس منهم من صدقه وآمن به، وبدأ الناس يتوقفون لحين ظهور شيء من الآيات والبراهين. فكان الأعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إيه بما تدعو؟ أدعو إلى عبادة الله. من أنت؟ أنا نبي. ما الذي يشهد لك؟ وخبلك يوم يقول له مثلا: هذه الشجرة. فتأتي الشجرة وتشهد، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين. يبقى البداية الله سبحانه وتعالى أظهر من آياته والبراهين ما يدل على صدق الخبر. ما الخبر هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. ولكن بعد أن تم هذا الأمر وأتانا الخبر من قبل الله أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن يظهر الله من الآيات ليدل على صدقه أم لا نحتاج؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني بالبداية تأصيل أن الرسول مرسل من عند الله، خلاص جت آيات وبراهين، شق الصدر، الإسراء والمعراج، تسبيح الحصى إلى غير ذلك، الإخبار عن أمور غيبية كما حدث مع كثير من المشركين بعد غزوة بدر. بعد ذلك خلاص أصبح هو رسول من عند الله، أتانا بأخبار. إيه؟ قال لك فيه سد موجود وفيه خلفه يأوج ومأجوج، واخد بالك؟ طيب خبر صدق. تم. هل نتوقف في التصديق أو نشك لحد ما نطلع طيارة بدون طيار تشوفه وتقول لنا؟ أبدا. من فعل ذلك أصلا إيمانه مخدوش، لا يصح له إيمان. واضح يا إخواني المعلومة ديت؟ تاني: وإما لعلمنا أن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته في الأفاق، وفي تبيينه لهم أنه الحق وأن القرآن حق. هنا أيضا في معلومة، وهي إيه؟ فرق بين أن يكون الخبر صادق وراسخ عندي، وبين أن أستأنس بما أظهره الله من علوم كونية أو استدلال محقق. هذا استئناس، ولو زاد من إيمان العبد فلا حرج على العبد. تاني المعلومة دي. يبقى أخبار أنا مصدق ما عنديش أي شك، ولكن الله عز وجل برحمته أظهر لنا من الآيات والبراهين ما يؤكد صحة هذا الخبر بالعلم الكوني أو بإيه؟ بالحواس. خلاص أنا زدت يقين وإيمان، لا حرج عليه. يعني أضرب مثال يحضر من الآن: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليعمل إيش؟ عمل سابع إحداهن إيه؟ بالتراب. فإحنا بنبص كده هوت بميكروسكوب، والكلب ولغ من هنا، لقينا بقى الله لا يوريك كل الحاجات اللي مش كويسة، اللي لزق في جدار الإناء واللي تعلق فيه واللي دخل في قلب الجدار. جبنا بقى مية نار، حمض كبريتيك مركز أو نيتريك أو أي أحماض مركزة، وأشعة ثانية، وكل الأشعة اللي في الدنيا بحل. عملناه المكروب يبص الأشعة كده ويضحك ولا كأنها هنا. جبنا شوية تراب راح كل شيء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ انتبهوا. يبقى هنا استئناسا وزاد الإيمان. هل هذا يعتبر طعنا؟ لا. ركزوا، لأن بعض الناس ممكن يفهمها فهم غير سديد، يقول لك ازاي طالما زاد إيمانك يبقى أنت عندك شك. لا يا رجل، ده أنا هجيب لك دليل في المسند وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالإيه؟ المعاينة. فلما أخبر الله عز وجل نبيه موسى بأن قومه عبدوا العجل، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب ترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ده الكلام ده فين؟ بين الله عز وجل وبين نبيه موسى. كويس. طيب، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا عمل إيه؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه. شيخ الإسلام بيعلق على هذه الرواية بيقول وليس في هذا أن نبي الله موسى كان عنده شك فيما أخبره الله، ولكن هكذا طبيعة النفس البشرية. واضح يا إخوانا المعلومة دي؟ يبقى بناء على ذلك أنا عندي خبر عن الله عز وجل فيه وفيه وفيه وفيه. بعد ذلك وأنا بشتغل بقى في العلوم الكونية وجدت استدلال محقق أكد لي الخبر فرحت، يبقى استئناسا وزاد إيماني لا حرج في ذلك، لأن هذه هي طبيعة البشر. واضح يا إخوانا المعلومة دي؟ طيب، يقول الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين. اكتب عندك، قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والمراد هنا بالشيء كل ما يحتاجه الإنسان في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. يبقى مسألة يرحمكم الله، مسألة عباد ربنا عز وجل وأمور الدين، الكتاب والسنة شمل كل شيء، ما احتاجش لحد ثاني. أما في أمور الدنيا، والله لو أن الله عز وجل برحمته من علينا بشيء من المعلومات عن أمور الدنيا خير وبركة، لم يمن فهي تخضع للاستدلال المحقق والتجرب. أما وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، شيء هنا معناها إيه؟ انتبهوا كويس، مما يحتاج في أمور الدين. يبقى أنا في أمور الدين عندي كتاب والسنة. طب في الفيزيقا والكيمياء والهندسة والرياضيات والجبر والكلام ده والكهرباء، لا، استدلال محقق، استعن بالله إيه واسلك هذا المسلك. واضح يا أخوانا؟ انتبهوا حتى ليختلط عليك الأمر. الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة. اكتب عندك ضابط الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. على أمر ديني، وهو مصدر من مصادر الأحكام. يقول وكذلك القياس حق، فإنه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل. قال ودين الأنبياء كلهم الإسلام، كما أخبر في غير موضع، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت. فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك. إذ ذاك يعني إيه؟ يعني وقت بعث النبي. يبقى لما نبي الله داود أمر قومه وأطاعوا مسلمين، وهكذا في كل نبي من أنبياء الله عز وجل. يبقى قوله تعالى ونحن له مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ده المعنى العام، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأوامره بالطاعة والامتثال. أما قوله عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فهذا هو المعنى الخاص، أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الصبية المبتدعة يقول لك هم قالوا ونحن لهم مسلمون، كفرهم إزاي؟ طبعا هو يعرف الحقيقة، ولكن هكذا لنشر بدعهم، والله من ورائهم محيط. يبقى أنا عندي الإسلام جاء بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله وحده بطاعة أوامره على لسان أنبيائه ورسله. طيب المعنى الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هنا بمعنى إيه؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو المعنى الإيه؟ الخاص. يقول واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام، فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. بمبدل أو منسوخ، بمبدل اكتب عندك ضابط التبديل، ضابط التبديل أن يأتي المكلف بشرع ليس من عند الله وينسبه لله، أن يأتي المكلف بشرع ليس من عند الله وينسبه لله، كما نسبت يهود التحميم إلى الله. إيه معنى التحميم يا أحمد؟ أي؟ أيوة. وبعدين التحميم، أيوة، تسويد الوجه. تسويد إيه؟ الوجه. كما نسب اليهود التحميم إلى الله عز وجل. طيب منسوخ بقى، اكتب منسوخ. منسوخ أي حكم نسخه الله عز وجل بدليل متأخر. بدليل متأخر، ولا يجوز العمل بالمنسوخ مطلقا. والمنسوخ تغيير الحكم الشرعي بدليل متأخر، ولا يجوز العمل بالمنسوخ مطلقا. أما التبديل فهو كفر بالله، لأنه يتضمن الكذب على الله. أما التبديل فإنه كفر بالله، لأنه يتضمن الكذب على الله. يقول حاضر أخونا يسأل بارك الله فيه عن قولنا كما نسب اليهود التحميم إلى الله. حاصل الأمر في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر ومن حديث أنس، مر على النبي عليه الصلاة والسلام بيهوديين رجل وامرأة محممين، وهو أن الوجه يطلى بالسواد وبالزفت وبالقار، ويوضع على دابة بغير طريقة مرضية يعني مقلوبا ويطاف به. فأوقفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا اللهم نعم. يبقى نسبوا الايه؟ التحميم إلى الله، يعني إلى شرع الله، إلى التوراة. فجيء بالتوراة فقرأوا التوراة، وكان عبد الله بن سلام موجود، فواحد من اليهود بيقرأ التوراة فوضع يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا بها أو أسفل منها موجود آية الرجل. يبقى هم هنا جاءوا بعقوبة من عند أنفسهم ونسبوها إلى إيه؟ إلى الله، ومن أجل هذا كفروا بالله عز وجل. فالتبديل اللي هو أن يأتي بشرع ليس من شرع الله وينسبه إلى الله، شكله بيقول لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اللي هو الشرع المبدل. إيه المعنى المبدل؟ المبدل هو أتى بشرع جديد، بحكم جديد، بعقوبة جديدة، عقوبة الزنا قال لك ايه؟ نضربه قلمين. والسرقة نضربه بالشلوت. طب الاحكام دي جبتها منين يا مرجليوس؟ قال لك ده من عند الله. كفر بالله، تبديل كفر بالله. اما الاستبدال فليس بكفر، والاستبدال ضبطه ان ياتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه الى الله. يعني جاب السرق الحد ده 6 أشهر سجن، شرع مين؟ قال ده اللي وضعه انا اللي مالفه بمزاج. طيب تم ده خطا، قال لك انا عارف خطا. وطب شرع الله قال غير ذلك؟ انا اعلم ان شرع الله خير من كل شيء وان هذا اي كلام، بس فعلته لكذا ولكذا. لا يكفر معايا اخر فضل. يبقى ينسب التحميم الى الله، الى التوراه، اي ينسبه انها من شرع الله عز وجل. هذا تبديل وهذا كفر بالله عز وجل المنسوخ كما ذكرنا. يقول: وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط، وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيل والحام وغير ذلك من الدين المبدل. أي أنهم نسبوا هذه الأشياء ووصفوها بالحل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. بعد ذلك: من صدق محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي. والأمر مشكل عليه حتى لا أخطأ، ولكن إن شاء الله القادم آتيك بمعناه. ولكن إيه؟ كنت لسه أقولها، ولكن أشكل علي السائبة مع الوصيلة، فحتى لا نتكلم بخطأ نرجع إليها إن شاء الله. من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي، نعم. ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي، ومن كذبه فقد كذب كل نبي، ومن عصاه فقد عصى كل نبي. طيب سؤال: من صدق وآمن به وأقر بنبوته ورسالته وقال أنها عمل كل البشر ولكن لن أتبع إلا شريعة نبي الله موسى، كافر بالله، كافر بالله. يبقى لابد هنا من الإيمان والاتباع. فإن آمن كما يزعم ولم يتبع لم ينفعه زعمه، بل إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. واضحة المعلومة دي؟ يبقى عندي هنا لابد من الإيمان ولابد من الانقياد والطاعة. يقول: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه. يعني الكلام ده معناه إيه؟ إن من علم عنه الاستقامة على المنهج وعدم المخالفة الظاهرة للنصوص، إن أخطأ لابد من التماس العذر له، لازم. بس الكلام ده لمين؟ مش لكل حد، ده لإمام من الأئمة معلوم كده. من صبر تاريخه ونظر إلى ترجمته من حرف، ولكن كانت عنده آليات الاجتهاد فاجتهد في مسألة فأخطأ، أو غاب عنه الدليل، ده مش كده وبس، أو فهم ما لم يرد من النص أصلا. على شكل بنقول إيه؟ الإشكالية في الفهم أو فهم غير المراد ممكن يقع فيها الأكابر، وقع فيها الصحابة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صح، الصحابة فيهم الظلم هنا إيه؟ مطلق الظلم، أي معصية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرسول: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه. يبقى هنا الصحابة مشكلة عليهم الفهم، أن لم يشكل اشتبهوا عشان لما نقول فلان الفلاني ما فهمش الحديث ما تقولش ازاي ده كيف، لا كده خطأ منك. ليس بالشرك بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم هنا معناها الايه؟ الشرك. أكبر الأزهر الأكبر. طيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عروة بن الزبير فهم قال إن كان كما قال فلا جناح علي ألا أطوف، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي عائشة، وخبرك يبقى أشكل عليه الفهم. يبقى مسألة يا أخوانا أن الفهم يشكل على الأكابر مش إشكالية. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية لما حدث ما حدث، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعني يتحللوا من إحرامهم، وتحلل هو، وعمر رضي الله عنه اعترض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصي ولست أعصي. فقال له عمر ألم تخبرنا أننا سندخل البيت ونطوف؟ قل بالك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، هل أخبرتك أنك داخله هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل. انتبه يا أخوان، يبقى عمر رضي الله عنه فهم أنه هيدخل البيت إمتى؟ السنة ده. سيدنا النبي لا ما لوش كلام، قالوا إنك إن شاء الله داخله ومطوف به. يبقى لما نجد إنسانا أخطأ في فهم نص لا نقيم القيام ولا نقعده، لا ده شيء طبيعي لأنه من البشر، وطبيعة البشر كما لا يخفى عليك. واضح يا اخوانا دي؟ طبعا الكلام ده الكل ما فيش فيه نزاع اصلا، ولكن الإشكالية عندي وعندك فين؟ عند المحك. لما اقول مثلا اخوانا اخونا احمد يوسف اخطا ازاي يا عم ده لابس نظارة، تقول لي يخطأ؟ يخطأ ازاي بقى؟ انت لسه اظن اصلا اخمن من قبل الف ب. انتبه الله يبارك اخوانا، بحيث نتعامل مع القوم ومع الدعاة ومع أهل العلم بإنصاف وبعدم حيدة. يقول وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه. اكتب عندك كده، والرأي الذي رأوه مبني على قواعد الشريعة الكلية. قيد مهم، والرأي الذي رأوه، رأوه رأى فعل، وهو الجماعة فاعل صح كده، الفاعل فين؟ المجتهد. يبقى كلامنا عن مين يا اخوانا دلوقتي؟ عن مين؟ عن المجتهدين. واخد بالك؟ العلامة الألباني، العلامة ابن باز، العثيمين، الفوزان، هؤلاء الجهبذة اجتهد في مسألة ولكن جانبه السلام خلاص، أو اجتهد في مسألة رأي طبقا للقواعد العامة، قواعد الشريعة الكلية، أما أنه يرى من قبل نفسه ويرى تبعا لهواه حاشاهم. وننزه أئمة السلف والخلف عن ذلك، ومن ظن بهم غير ذلك فليسيء الظن بنفسه ابتداء، أما هم فهم أعلى كعبا من أن يساء بهم الظن. يقول وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. تبلغ مين يا حماد؟ أيوة، لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طب أسأل سؤال كده، وإذا اتقى الرجل، الألف واللام هنا للعهد أم للاستغراق أم للجنس؟ اللي هيقولها خمسة جنيه، استنى مش تشوفه معايا ولا لا؟ طول بالك، الحمد لله موجودة.
الاستغراق
تاني، هقرا كام الأول تاني هو بقى؟ خمسة جنيه مش شوية يا شيخ
محمد. إيه
كاتبين الأوراق. وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الألف واللام هنا إيه؟ الألف واللام هنا الإيه؟ للجنس. يعني المرأة لو استفرغت وسعها تخرج الموضوع فضل للعهد. ما المعنية بالعهد هنا؟ أحسنت، جزاك الله، خذها والله نفسي طيبة. معايا أخوانا كده؟ للعهد. ليه؟ العهد بيبقى إيه؟ المعهود نوعين، في معهود في الذهن ومعهود في الذكر كما سيأتينا في الأصول بإذن الله. كما قال عز وجل المثال المشهور أو اللي بيذكره العلماء على طول، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مين؟ هو موسى للعهد. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب. ومن رسالة زيارة القبور، يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. فعلا لما قال يكفي المؤمن فعلا يكفي، يبقى أنا عندي قاعدة وعندي عقيدة، إيه؟ كل ما أمر به ربنا عز وجل لمصلحة محضة، وقليل جدا تكون لمصلحة غالبة. وكذلك ما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. اكتب عندك كده. ووجه ذلك أن الله عز وجل غني. نعم غني. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، سبحانه وتعالى. يبقى لما أمر لمصلحتنا احنا، وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك منكم كل شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك من كل شيء. يبقى الأوامر كلها من أولها إلى آخرها، سواء أخبار أو أوامر، كلها يا أخوانا لمصلحة. يبقى لما أمر المرأة أن تحتجب للمصلحة، ولما نهى عن الاختلاط للمضرة العظيمة في الاختلاط، وهكذا. يبقى بناء على ذلك لما يأتيك أمر شرعي، أمر شرعي بالفعل وتظن أن المصلحة في الترك، انت كده خالفت المعتقد. انت معايا يا اخوانا؟ يبقى ما امر الا فيه مصلحه، بل امر الشرعي قال لك خليك بعيد كف. طب بس انا شايف ان شاء الله هيجي من وراها خير كتير. لا، انت الابعد نظرك الشبكيه وقعت عندك، ما انت شايف حاجه خالص. طب ازاي؟ ما انا عندي عقيده. انتبهوا الله يبارك فيكم. ما هو المبتدع من أين أوتوا؟ من عدم وضوح العقيدة عنده، أو ممكن تكون واضحة ولكن الهوى غلبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما أمر إلا بما فيه المصلحة لنا، وما نهى إلا لأن الذي نهى عنه فيه مفسدة عظيمة لنا. فقال نهانا عن الفرقة والاختلاف فأصر القوم على التحزب والاختلاف، فجاء من ورائك شر لا يعلمه إلا الله عز وجل. يريد ناخد بالنا من مثل هذه القواعد العظيمة التي سطرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه رحمة الله عليه من إمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. لذلك والكلام ده حاول تستخدمه على العامة كثير، لما تيجي تقيم الحد على العامي شوف الأصل ده موجود عنده ولا لا. يعني قبل ما تكلم عن إعفاء اللحية وعن حرمة الصلاة في المساجد المقبورة وعن حرمة الطواف حول القبور وعن حرمة مصافحة المرأة وعن حرمة التعامل بالربا، قبل الكلام ده كله شوف الأصل ده موجود عنده ولا لا. قل له نتفق الأول كده اتفاق رجالة، الشريعة خير محض ولا فيها إيه عندك؟ بس ما هو كما قلنا دائما وأبدا ونكرر، تفسخ الناس من الأحكام الشرعية وتفلتهم ده يا أخوانا تولد من عدم رسوخ الاعتقاد الصحيح عند القوم. الاعتقاد عنده مش مظبوط، مختل، فلما اختل المعتقد خلاص لازم يتفلت، لابد أن يتفلت. يبقى أقول له كده الشريعة كلها خير محض وأوامرها كلها خير، يبقى لما أمرك أن تترك لحيتك وتقص شاربك وإذا حلقت رأسك الكل ولا تأخذ البعض وتترك البعض، يبقى هو ده الخير، هو ده الخير. ولما أمر المرأة أن تحتجب ولا يراها أحد إلا زوج أو محارم، يبقى هو ده الخير. ولما منعها من الآذان والإقامة ورفع الصوت في التلبية، هو ده الخير. ليه؟ من عندي عقيدة. يبقى يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فيه لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم. نعم، لا زي بالضبط المثال المشهور لها، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، إثم كبير ومنافع. الإثم إيه؟ أن في المضرة العظيمة. طب والمنافع بيجيبها بخمسة بيبقى بسبعة بس. وزي ما قلنا طيب لا ده قليل قلل. طيب، وقد بين الله في كتابه حقوقهم التي لا تصلح إلا له كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له. نعم، هي دي حقوق سبحانه وتعالى من جملة حقوق، وحقوق رسوله وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.